أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام أخواني في تنبيهات الخراج والمقاسمة. لا زال الكلام في التنبيه الثاني لكي لا نعيد واختصارا للوقت. وصلنا إلى هذه النقطة فيما يرتبط بمسألة، يعني كان البحث في التنبيه الثاني بأنه لا يستفاد من كلمات الأعلام أن توقف الحلية على التعاطي والتعامل مع الأموال الخراجية والمقاسمة لا يتوقف انحصارا على ماذا؟ على إذن الحاكم الجائر، كما ربما يستظهر البعض من عبائر جملة من الأعلام. قلنا ليس الأمر كذلك، وقلنا بأن المصنف عليه الرحمة حاول أن يقرأ هذه الكلمات قراءة خاصة. وصلنا عند هذا المعنى، قال: وكيف كان. صحيح، وكيف كان، فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص، نصوص والفتاوى، لاحظ أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج. هذا أقصى ما نستبين، أنه الأخذ من هذا الجار حلال، هبة كان أو معاوضة، هذا أقصى ما يستفاد. إما أن هذه الحلية منحصرة على إذن الجائر، ليس الأمر كذلك. وكون تصرفه بالإعطاء، يعني تصرف الجائر بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط، ماذا وغير ذلك، نافذا، يعني يكون نافذ. أما الكلام هنا، أما الانحصار، يقول ليس فيه انحصار. واضح النقطة؟ ألم فقط استكمال لما تقدم، يذكر بعض الفروع المترتبة على ذلك لكي ننتهي من التنبيه الثاني. قال: أما انحصاره، انحصار الحل بذلك، فلم يدل عليه، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة. الأمارة هنا معنى القرينة تساعد، يعني مو أمارة بمعنى رواية أو كذا، لا، إنه الدليل مقصود يعني. وأما انحصاره، وانحصار الحل في ذلك، يعني في أن يكون فقط بإذن الجائر الحاكم الجائر، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة مساعدة. بل الآن مصنف يقول، وإن كان يناقش، يقول: بل لو نوقش. الآن المسألة، الآن هل يمكن المناقشة بأنه في كفاية تصرفه في الحلية، بأنه إذا تمكننا من الحاكم الشرعي من الإذن على الحق، من الإذن من الحاكم الشرعي أو نائبه أو وكيله، إذا تمكننا، لاحظ، يقول: بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية للخراج وعدم توقفها، عدم توقف الحلية على إذن الحاكم الشرعي، بناء على ماذا؟ يقول: بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب، يعني غالبا تكون هذه بأيدي من؟ بأيدي الظالمي، ولا يتيسر الذهاب إلى من؟ للإذن من الحاكم الشرعي لصعوبة الأمر آنذاك. فلذلك كانت الروايات في الغالب، الغالب أن الأيدي الخراجية بيد هؤلاء المخالفين. ويأتي إن شاء الله في أحد التنبيهات هذا المعنى. صح؟ هل هذا مختص هذا الحكم بالمخالف أو يشمل حتى الجائر الموالي أو الكافر والعياذ بالله؟ يأتي هذا بحث يأتي وحده. يقول بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه، يقول أمكن ذلك، يعني أمكن المناقشة، يعني إذا تيسر، يعني يمكن يقول هكذا، يعني يمكن المناقشة أنه حتى هذا إذن الحاكم الجائر مع التيسر، وأستطيع أن أستأذن من الحاكم الحق الإمام المعصوم أو نائبه، يجب ولا يجوز ماذا فقط التصرف أن يكون متوقف على إذن من؟ إذن الجائر. الشيخ الأنصاري يقول لا، هذا يمكن فيه المناقشة. لماذا؟ لأن أصلا لا يحتاج إلى إذن، لأن الأئمة أذنوا لشيعتهم في ذلك، ما تجب على إذن خاص لكل فرد فرد، هذا يكتفي بالإذن. فإذا هذا فيه مجال للمناقشة. واضح الآن الكلام والمناقشة فيه. يقول بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه، يقول أمكن ذلك، يعني أمكن النقاش، إلا أن المناقشة في غير محلها. لماذا؟ لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام ولا من نوابهم. أعطونا إذن عام، فلا نحتاج إلى أن نأخذ إذن خاص كذلك من الإمام أو حتى من نائبه من نوابهم. واضح؟ إذن هذه المناقشة فيها محل، في محل الكلام. هذا الآن هذا كل ما تقدم في أي صورة؟ في صورة أن الحاكم الجائر مستولي على الأراضي الخراجية وتحت يده، وإرادته وقدرته نافذة، هذا لا إشكال في ذلك، بأنه ما تقدم يكون في هذه الصورة، وبالتالي أنه يتمكن، يعني كان مستلام الأراضي الخراجية ونتمكن من الاستئذان منه. لكن الكلام الآن إذا كان عدم الاستيلاء على أرض الخراج، ثم لأنه يد هؤلاء لا تصل إلى تلك الأراضي الخراجية، لاحظ، أو يعني تلك في منطقة لا يستطيع أن يصلون إليها، أو أن أهلها لا يقبلون أصلا أن يعطون الخراج لهذا الحاكم الظالم. نعم، هنا يقول ما الحكم في ذلك؟ يقول بأن الأقوى واقعا عدم جواز استئذان، أصلا ما يجوز استئذان هذا الذي، هذا الحاكم الذي ليس يده تصل إلى من؟ إلى هذه الأراضي الخروجية الخراجية، لأن هذا مرتبط بسيطرته، لأن كأنه السيطرة والاستيلاء موضوع لتحقق الاستئذان، فإذا لم يكن متسلطا على الأرض الخراجية فلا أستنتم لا يجوز الاستئذان. وإن مثلا بعض الأعلام بعض الأساطين حاول أن يقول لا، نحن نجمع بين الأدلة بأنه يستأذن من كلا الحاكمين، الحاكم الجائر والحاكم الشرعي العادل أحسن، رفع الإشكالية أنه بعد صحيح والآن هو حاكم ظالم بيده، ولكن بعد قصور قدرته على استيلاء ونفوذه على الاستيلاء على هذه الأراضي الخراجية، واضح؟ وبالتالي من باب رفع هذه الحالة وهذا التحرج الشرعي إنجاز التعبير، فعليه ماذا؟ يحاول أن فعليه أنه إنجاز التعبير يحاول أن الله صلى على محمد وآل محمد يحاول أن يعالج هذه الحالة من خلال أحسنتم كجمع بين الأدلة أو بين الدليلين، أن يحاول أن يعني هم مراجعة الحاكم الشرعي ومراجعة الجائر في مسألة القرار. هذه الصورة الثانية. عندنا صورة أخرى وهي أنه لولا أصلا سلطان الجاور هنا ماذا؟ ما موجود سلطان الجاور، أو ضعيف أصلا عن التسلط، أو لا يمكن مراجعته. في بعض السلاطين مثلا افترض الآن صارت دويلات، وإن كان في كلام في هذه المسألة، فما يستطيع هذا الحاكم المركزي أن يسيطر على تلك الدويلات كما حدث في الانشقاقات الدول من العباس وغيرها وما إلى ذلك. لاحظ، فما الحكم هنا؟ يقول هنا بعد الواجب هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لأنه لا تعلم، لأن من الوضوح ما كان أنه مسألة الإذن منه كذا مربوطة أنك أن كنت تحت رعيته، أو نكون نحن من رعيته، وهذه الأراضي الخراجية تحت رعايته وحكومته وسيطرته ونفوذه، والحال ليس كذلك، فإذن لا نرجع إليه بل نرجع إلى الحاكم الشرعي. فإذن إذا كان الشيء بعيد عن سلطانه، لاحظ، بعيد عن سلطانه، أو تكون بعض الأماكن أو كان على الحد فيما بينهم، مثلا يقولون فيما بينهم يعني بحيث لا يشمله يعني سلاطين متعددة مثل ملوك الطوائف، فهذه الأرض الخراجية لا يستطيع هذا الحاكم أن ينفذ فيها ولا ذاك الحاكم، فهي واقعة في الوسط التعبير، لا هذا يستطيع ولا هذا يستطيع، فهذا بقوة أنها ليست تحت رعاية أحد. فبالتالي هنا إذن لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي اقتصارا على الأدلة والقواعد، لأن الأدلة ظاهرها ماذا يستفاد منها النصوص؟ أنه متسلط عليها، يده نافذة فيها، هذا مستفاد من الرواة، فعليه إذا نقتصر على القدر المتيقن هنا. كذلك القواعد، القاعدة هي أساسا ما يجوز الركون إلى الظالمين إلا في حال أنه متسلط، بعد إذا كان متسلط فلا بد من خلال ما استفاد من الرواية أنه نرجع له في الاستئذان وفي كيفية التصرف وحلية المأخوذ، ولكن إذا لم يكن متسلط فلماذا أنا أرجع إليه أصلا؟ هذا يندرج تحت قاعدة ماذا؟ حرمة الركون إلى الظالم، ولا تركنوا الذين ظلموا تمسكم النار. واضح النقطة؟
نعم.
يقول، نعيد البحث، نقرأ من هذه النقطة، يقول هذا كله مع بحمد الله تم الحديث في التنبيه الثاني. يقول هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استيذانه، وأما مع عدم استيلائه على أرض خراجية لقصور يد عنها لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أهلها ما يريدوا، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم كما حدث، متسلط ولكن طغوا وحاولوا أن يعني بعبارة أخرى أن لا يستجيبوا لهذا الحاكم الجائر، كما يقولون بأنه العراق هكذا بعد ما ضعف الأمويون هكذا حال كانت الأراضي الخراجية في العراق. نعم. فالأقوى يقول خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء، إذا أصلا ما كان مستولي عدم جواز استيذانه، الأقوى عند الشيخ أنه مع عدم الاستيلاء منذ الابتداء، ما مستولي، مو قضية أنه مستولي وطغوا هؤلاء أو مستولي ولم يستجيبوا له، بحث آخر، لكن الآن في فرض أنه أصلا لم يكن مستوليا، قال فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء ما هو؟ أحسنتم، عدم جواز استيذانه، عدم جواز استيذانه، وعدم مضي إذنه فيها، كما صرح به بعض الأصلين، حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام، إذا كان الإمام حاضر، مراجعته ومراجعة الجائر مع التمكن. واضح؟ الآن وأما مع فقد سلطان الجور أو ضعف عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته، ماذا؟ فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي، إذ ولاية الجائر إنما ثبت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه ويكون مشمولا لحفظه ماذا؟ من الأعداء. نعم، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته. فمن بعد عن سلطانهم، هذا الإنسان الذي بعد عن سلطانه، فمن بعد عن سلطانهم أو كان شيء بعيد عن سرجها بعيدة أصلا ما تصل أيديهم، أو كان على الحد فيما بينهم، قلنا ماذا يعني؟ لا هؤلاء يستطيعون، ملوك الطوائف يعني مثل ما نعبر، لا هذا يستطيع ولا هذا يستطيع، لا هذا الحاكم يستطيع يتسلط ولا ذلك الحاكم، أو كان على الحد فيما بينهم أو قوي عليهم، يقول أو قوي عليهم، فخرج عن مأموريتهم. فخرج عن ماذا؟ فخرج عن مأموريتهم. يقول فلا يجري عليه حكمهم اقتصارا على المقطوع به من الأخبار. كما قلنا أنها مأخوذ في عنوانها ماذا؟ التسلط، ونقول تحت تصرفه ونفوذه. وكلام الأصحاب كذلك في قطع الحكم ماذا؟ في قطع الحكم، في قطع الحكم بالأصول والقواعد، يعني لأن المقطوع به من مخالفة الأصول والقواعد ماذا؟ هو صورة كون الإنسان تحت سلطة الجهة، هذا اللي يقطع به، أما غيره لا، فلا أصلا يجوز الرجوع إليه، بل يرجع إلى الحاكم الشرعي. واضح هذه النقطة؟ وتخصيص الكتاب إشكال مقدر يعني، وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم، إنه فقط هذه في حالة أنه متسلط نرجع إليه، أما في حالة أنه غير متسلط فلا معنى للرجوع إليه، لأنه سوف يدخل تحت قاعدة الركون إلى الظالم في قوله تعالى لا تركنوا إلى الذين ظلموا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إن في هذه المسألة، التنبيه الثاني. التنبيه الثالث هو وقع من التنبيهات المهمة، وحاصل هذا التنبيه الآن لاحظوا حاصله هو أنه لا إشكال الآن، وما تقدم يظهر أن الكلام واضح في الأراضي الخراج، في الأراضي الخراجية والمقاسمة لا إشكال في ذلك، لكن الآن الكلام في حلية ما يتعاطاه هذا الظالم على أراضي الأنفال، الأنفال التي ملك طلق للإمام سلام الله، وأن أباحه ماذا؟ للشيعة. ولكن هؤلاء الظلمة لا يعتقدون بهذا الاعتقاد، فيعامل أراضي الأنفال مثل رؤوس الجبال، الأودية، بعض الأماكن التي ذكرت في محلها، على كل حال يعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الخراجية، فيطلب من الذين في تحت أيديهم ماذا؟ أن يعطونه العشر أو نسبة معينة، يعني كخراج أو مقاسمة كما ذكرنا. فما الحكم؟ هل تدخل هذه أو لا تدخل؟ الشيخ الأنصاري، نعم الشيخ الأنصاري يحاول أن يؤكد هذه الحقيقة، أنها كما سيظهر بأنه لا، إذا تأمل الإنسان حق التأمل يجد بأنه لا يمكن القبول في هذا المعنى، لأن هذه الأراضي الأنفال لا تدخل تحت، لا تكون مثل الأراضي الخراجية، ليس فيها حق، أو ليست فيه يعني ليست ذمة الزارع الذي يعمل هناك والذي أباحه أهل البيت لشيعتهم أنه ماذا عليه شيء. نعم في الأراضي الخراجية موجود هذا الحق، شيء في ذمته، أما هنا لا يوجد هذا المعنى، وبالتالي ما يطلبه مشكل هذا, وكيفية التعامل على ما يأخذه هبة أو معاوضة يشكل فتكون مثل مال نعم الأحسنتم أو المجهول أو كذا. على كل حال بحث سيتضح هذا تقريبا بلورة وفكرة هذا التنبيه. نقرأ مع بيان بعض الأمور التي لم يذكرها في هذه النقطة. قال الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب, لاحظ ظاهر أخبار الروايات وإطلاق الأصحاب كلمات حل الخراج والمقاسمة المأخوذ من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال, هذا ظاهرها وهذا الذي يقتضيه نفي الحرج. يعني لماذا يقول؟ يقول كأن الظاهر هكذا لأنه إذا لم نجعل الأنفال مثل الأراضي الخراجية سوف يقع المؤمنون في حرج شديد, لأنه قسم من الأموال في الخزانة هي أموال الأنفال لا تخذت بعنوان الخراجية, فكيف يعني من الصعوبة كان أن يتخلص المؤمنون من هذه الحالة. واضح؟ على كل حال وهو الذي يقتضيه نفي الحرج. نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص, نعم نستفيد من بعض كلماتهم أنه لا أنها لا أنها أنها تختص بالأراضي الخراجية بما أراضي خراجية ولا تشمل من الأنفال حتى لو اعتقد الظالم وعاملها معاملة الخراج. فيقول فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا ما لم يملكه الزارع, بأن هذا ما لم يملكه من الزارع ولا صاحب الأرض. هذا هو لا بأن هذا ما لم ي... والذي المزارع الذي تقبل الخراج من السلطان وأخذ الأرض ليزرعها, هذا يعني الزارع الذي يباشر الزراعة, يعني لأنه جعل هذا الزارع يزرع في الأراضي الأنفال. لاحظ نقول هذه ليس له حق أصلا. يقول فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض بل هو حق لله أخذه غير مستحقة فبرأت ذمته وجاز شراؤه. يقول المصنف هنا يظهر من هذه العبارة وإن حاول مثلا العلامة الحلي عليها الرحمة يظهر طبعا من عباراته التمييز بين الأرض بما هي أرض خراجية وما هي أنفال, لاحظ وياي, ولك ميز قال بأن الأرض الأنفال لا يملك الزارع وليس في ذمته شيء, ولكن لدليل ولآخر ماذا جوز هذا التعاطي والتعامل. يعني شاهدي من عبارة العلامة الحلي هو التمييز بغض النظر عن على الاستدلال. المصنف عليه الرحمة لاحظ يقول قال فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا المال الذي يعني يعطيه الجار بما جمعه من الخراج ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض
حتى يحرم
ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض, يعني الذي تقبل الخراج من السلطان وبالتالي أخذ الأرض لكي يزرعها وما شاكل ذلك, بل هو حق لله تعالى أخذه غير مستحق الذي هو الجار فبرأت ذمة, يعني ذمة المعطي لأنه أعطاه حسب ما أمره الشارع, إنه قال الشارع لهذا المزارع أعطي هذا الجائر ويجوز وجوز له الشراء, يعني جوز شراء الزارع من مين؟ من الجائر لأنه إجازة من الشارع. فيستفاد من هذا الدليل كأن هذا متوقف على إجازة الشارع. فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا ما لم يملكه من الزارع ولا صاحب الأرض بل هو حق لله أخذه غير مستحق فبرئت ذمة الزارع وجاز شراؤه من الجار. المصنف عليه الرحمة يرد بأنه هذا الكلام غير تام أصلا. يعني من قال لك بأنه إذا كان حق الله، فمن قال لك بأن حق الله الذي في ذمة الزارع تبرأ بإعطائها غير المستحق؟ لا، المفروض أن تبرأ في حال إعطائها من المستحق. يقول وذلك، يقول المصنف وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل، لأنه إذا أخذ غير مستحق لا يكفي صحة الشراء. نعم نعم، إلا أن نظن كما قلنا إذا أمره الشارع بذلك، إذا صح هذا، وإلا بما هو لا 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 يبرئ الذمة ولا يجوز النقل والانتقال وما شاكل ذلك. يقول وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل، إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع كالأراضي المفتوحة الخراجية، يعني الأرض المفتوحة عنوى، وليس الأنفال كذلك. لماذا؟ يعني ليست فيها حق على الزارع لكونها مباحة للشيعة، لأن ورد أنه هي ملك للإمام، أباحها من؟ للشيعة. شاهد الآن بغض النظر عن بعض ما في عبارة المصنف، يعني فقط لأنه أكل على هذه النقطة، يعني الشيعة يعني كأنه يستفان عبارة العلامة بأن ما كان فيه ما كان هناك حق في ذمة من؟ في ذمة، وهذا لا يكون له في الأراضي الخراجية، بينما الأنفال ليس. هذه نقطة الاستدلال، بغض النظر عن الخلل في الاستدلال، بعض الإشكالية هنا أو هناك، هذا بحث آخر، كلامنا هو في هذه النقطة. واضح؟ يقول وليس الأنفال كذلك لكونها مباحة للشيعة. منه يقول نعم، الآن بالنسبة لغيرهم غير الشيعة الذين لم لا يدخلون تحت عنوان أنها مباحة لشيعتهم، أنهم أباحوا عليه السلام الشيعة، ما يشمله الغير الموالي، لا تشمله تلك الإباحة، وبالتالي عليه إجرة الآر كما لا يبعد. يقول هنا نعم، هنا أمكن تحيل ما يأخذه الجار منهم. لاحظ أنه عليه حق، أنت بالنسبة للأراضي الأنفال لست ممن أبيح لك، فعليك ماذا؟ أجر فيها. فما دام هناك حق عليك فلو سلمته للجار قيل بالحلية في هذا المعنى. لاحظ، وعلى هذا يذكر هو عبارة مثلا الشهيد الأول ومشايخ المحقق الثاني بأنه فيها اختصاص بما ليس بما لا يكون من الأنفال. يقول نعم، لو قلنا بأن غيرهم غير الشيعة يجب عليه إجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه من ما يأخذه الجار، أي من غير منهم، يعني من غير الشيعة، بالدليل. نعم، بالدم ذكر، يعني في كلام العلامة، يعني إذا طبعا ما إذا تم، يعني لو تم، إذا تم الدليل ما ورد عليه إشكال نقول بهذا، ولكنه كما قلنا يوجد الخلل فلا يتم. يعني نعم، لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه إجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه الجائر منهم، يعني من بالدليل المذكور لو تم. وإما يظهر منه الاختصاص، يعني حلية الخراج خاص بالأراضي الخراجية دون الأنفال، يعني واضح العبارة السابقة إن شاء الله. قال وإما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهير ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة. لماذا؟ عللوا للتعليل معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، على من؟ على الزارة. أحسنتم، الأجد جحود وانكرى رأسان، فإن الأنفال لا حق ولا أجر في التصرف فيها. بالتالي إذن يظهر من عباراتهم رحمه الله أنهم لا يرون أن الأنفال
في حق،
يعني تدخل تحت الأراض عنوان الأراض الخراجية، وبالتالي فيها حق ويطلبه الجائر وما إشاكل ذلك. يقول وكذا ما تقدم، كذا يستفاد نفس هذا الاستفادة، يقول وكذا ما تقدم من التنقيح، يعني أنه يستفاد منه الاختصاص، الاختصاص بالأراضي الخراجية دون الأنفال. وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع ماذا على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول إذا أجاز المالك، كما نقلنا في البحث السابق بعد، واضح؟ يعني ذكره للخراج والمقاسمة دليل على عدم إرادته من للأنفال، وإلا لو كان يريد الأنفال لذكرها، وهو لا يريدها، فعلى هذا ماذا يتضح أن الأمر ليس كذلك. يقول وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول يتوقف على إذن الإمام، والشيخ الأنصاري قال حتى على إذن ملاك الآخرين، لأن الإمام أباح لهم ذلك ويعني ملكهم الإمام، وذكرنا البحث في نقطة سابقة. قال إذا أجاز المالك، واضح؟ إذا يستفاد من هذه العبائر ماذا؟ عدم ماذا يستفاد؟ يعني يقول يستفاد من هذه العبائر عدم كون هذه من كون الأنفال خارج عن ما هو ما يسمى بالأراضي الخراجية. والإنصاف، والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد رأي المصنف، يقول والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها، يعني دلالتها ما ذكر من نقض ورد وما ذكر في مجموع هذه الكلمات، يقول والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص، يعني في الاختصاص في حكم الحلية بأراضي المسلمين المفتوحة عنه، طبعا خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره من كلمات الأصحاب إطلاق الأخبار، يعني بحيث أنها تكون مطلقة وشاملة ماذا حتى للأنفال. لماذا؟ يقول لأن هذه الأخبار لا عموم فيها ولا إطلاق أساسا، نعم، لكي نقول أنها تشمل الأنفال. والإنصاف وأن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص حكم الحلية بأراضي المسلمين المفتوحة عنوة، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره من كلمات الأصحاب وأطلاق الأخبار، مع أن الأخبار أكثرها ماذا لا عموم فيها ولا إطلاق. نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية كما ورد التي جمع، نعم، صاحب الكفاية اللي هو السبزواري الفقيه المعروف، صاحب الكفاية في الفقه، هذا كتاب فقهي، ذكر يعني هذه الروايات كان يستفاد منها، نعم، يستفاد منها شمول الأنفال، لأن نفس الجائر يعامل يضرب الخراج كما يضرب على الأراضي الخراجية يضربها على الأنفال، لأنه لا يعتقد باعتقاده، واضح؟ يقول نعم، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية، جمع هذه الرواية طبعا، يقول شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، فبالتالي أحسنت تدخل الأنفال، لأن ما ضرب عليها هو الأراضي الخراجية الأنفال، واضح؟ وإن كانت هي يعني ليست بأراضي خراجية، واضح؟ يقول من هذا الباب، نعم، لو فرض أنه ضرب الخراج، يعني إذا على هذا المعنى ما يستفاد بحث آخر، ولكن إذا نحن والروايات لا يوجد فيها أطلاق على هذا المعنى، نعم، هذه الروايات فقط الواردة في التعامل في كيفية التعامل مع الأراضي الخراجية، وبالتالي يشمل ماذا؟ تلك الأراضي التي ضربها، يعني تكون أراضي خراجية، يعني ما ضربه الجائر على هذه الأراضي من مقاسمة ومن خراج. فعلى هذا الأساس ماذا هنا؟ نعم، وفي رواية بهذا المعنى يستفاد كما في صحيح محمد مسلم وأبي بصير، ورواية بهذا المعنى يعني أنهما يعني سألا الإمام الباقر عليه السلام أنهما قالا له هذه الأرض التي يزرع أهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرفته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. هذا يكشف عنها بعد عام من كونها أرض خراجية أو أرض أنفال عاملها الظالم معاملة الأراضي الخراجية، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمة لك إلى غيرها، يعني الآخر. واضح هذا المعنى؟ الآن المصنف يذكر فرض آخر وأخير، يقول بأنه نعم لو فرضنا الآن هذا الكلام يتم نعم بهذا اللحاظ في وجه كما يستوار من هذه الروايات، لكن الكلام الآن لو جئنا الآن فرض أنه لو هذا الظالم ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أرض فلان المؤمن اغتصبها، كانت الأول أراضي قرى كبيرة جدا يعني للمؤمنين لعلمانا كذا، قرى كاملة يعني يسموها قرى، جاء الظالم عجبته هذه القرية وهذه الأرض الكبيرة وأخذها اغتصبها وجعلها تحت عنوان الخراج وطلب الخراج منها، واضح؟ هذا فرض. الفرض الآخر مسألة ماذا؟ أراضي الإمام سلام الله عليه التي هي ملك خاص يعني ورثت أرض الإمام الصارغ والإمام الباقر، وجاء الظالم ماذا فعل؟ اغتصبها وبالتالي جعلها تحت مسألة تحت بند الخراج وتحت طائلة قانون الخراج. لاحظ؟ نعم. أو أراضي مجهولة المالك، عنده ثلاث صور يعني. على كل حال في الصورتين الأولتين، بعد نأتي الصورة الأخيرة، في الصورتين الأولتين الكلام ليس كذلك أصلا حتما وجزما، الأخبار منصرفة عنه. لاحظ حتما وجزما الأخبار ماذا؟ منصرفة. نعم نعم، لا يمكن أصلا أن تدخل تحت عنوان الخراج، واضح هذه النقطة. لذلك يقول نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، إنك الأراضي الخاصة تصبها من المؤمنين مثلا وغير، أو على ملك الإمام لكن لا بالإمامة كالأراضي التي ورثها من بشكل خاص يعني، أو على الأراضي التي بعد، هذا فرض ثالث، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا يعني من دون مثلا من دون حار أسلموا طوعا، نعم لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، وبالتالي لا يمكن أصلا التعامل والتعاطي إلا برضا من؟ برضا أصحاب عمد، بعد ما تتوقف فقط يعني على إذن الحاكم الجار، لا لابد أن يرضى صاحبه، إذا ما يرضى مشكلة المعاوضة وأخذ وهبة وما إلى ذلك. نعم الآن عندنا الأراضي التي هي مجهولة المالك لا يعلم، لا نعلم من أصحابها، هنا يقول فيها وجهان. الوجه الأول إنها تدخل تحت الروايات المطلقة اللي تقول ماذا؟ إنها يعني تكون كسائر أقسام الخراج، فيجوز الأخذ من عطايا من عطايا الجائر أو المعاوض عليها كما أشرنا. والوجه الآخر لا، من انصراف الأخبار التي وكلمات الأصحاب التي لا تشمل إلا الأراضي الخراجية، فبالتالي أراضي مجهولة المالك لا تدخل تحت هذا العنوان فيشكل فيها من هذه الجهة. إذن وجهان، هذا يعني هذا توجيه لهذين الوجهين المانع والمثبت، واضح هذه النقطة؟ نعم. قال ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا الاستحقاق أو معتقدا استحقاقه إياها، يعني أن نفس الظالم معتقد أنه يستحق لتلك، أنا حاكم وهذا أرضي، أنا أعرف المصلحة في جعلها في
ضمني ما يستفاد لحفظ الدولة وازدهار الاقتصاد. يقول ففيه وجهان، ففي هذا التصرف ماذا فيه هذان، فيه هذان الوجهان كما أشرنا. واضحة هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام إيه؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. بعد الوقت الظاهر انتهى، إن شاء الله يأتي الحديث في الوجه الرابع وبقية، أو يعني معذرة التنبيه الرابع وبقية التنبيهات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.